الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في سورة الأنعام إن شاء الله، في توجيه في المتشابهات والنظائر وتوجيه القراءات. بداية سورة الأنعام تحوي كل قواعد التوحيد كنظرة عامة لسورة الأنعام، فهي فيها كل قواعد التوحيد. فنأتي للآية الأولى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وتكلمنا قبل ذلك في الفرق بين خلق وجعل وبرأ وفطر، وبين عامل وفعل وصنع. طبعا هي قريبة في المعنى أو لغة، ولكن اصطلاحا في القرآن كل في مكانه. فهنا خلق السماوات والأرض، وأن الخلق هو بداية الخلق، أما الجعل فهو خلق ما بعد الخلق، لا يطلق على أول الخلق غالبا. أما هنا فالسماوات والأرض هي أجرام خلق، ثم الظلمات والنور فهي أعراض ومعاني، فجاءت بعد خلق السماوات والأرض والأسباب للنهار والليل واليوم والشهر والسنة وهكذا. ثم جعل الظلمات والنور، قلنا الظلمات على الجمع في الغالب وفي معظم القرآن، والنور على الإفراد، لأن النور هو الحق الصراط المستقيم وهو واحد تفريق التوحيد، أما الظلمات فهي طرق الكفر والضلال فهي كثيرة. ثم نأتي لآية ثلاثة. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ونرجح الوقف هنا، يستحب الوقف هنا، الله في السماوات، وطبعا يطول الشرح فيها ولكن يستحب الوقف هنا. ورجحه ابن عثيمين رحمه الله في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم نأتي لآية أربعة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لها نظير وبنفس الصياغة في سورة ياسين، هي آية 46 بنفس الصياغة، ولكن المعنى تقريبا واحد، ولكن السياق فيها مختلف. المعنى الكفار الذين يشركون مع الله تعالى سبحانه وتعالى غيره. بعد أن جاءتهم الحجة الواضحة والدلالات البينة على وحدانية الله وصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته ورسالته وما جاء به، ولكن ما إن جاءتهم حتى أعرضوا عنها عن قبولها ولم يؤمنوا بها. ولكن السياق هنا في هذه الآية التي نحن بصددها فيها ما قبلها، الله يدعو إلى التوحيد وإلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، أنه خالق كل شيء ويعلم العليم يعلم كل شيء، وما بعدها أنهم كذبوا بهذا. فما قبله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما بعدها فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أما في سورة ياسين فهي توضح في الآيات ما قبلها وما بعدها حالهم مع هذه الدعوة مع محمد صلى الله عليه وسلم أو الرسالة أو الإسلام. فما قبلها وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وبعد كده تأتي هذه الآية. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وثم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، وهكذا. فتشرح أكثر حالهم مع الإسلام والرسالة. ثم نأتي الآية خمسة. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نظيرها في الشعراء، سورة الشعراء آية 6. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هنا سورة الأنعام متقدمة عن سورة الشعراء، فقيد التكذيب بقوله تعالى لم بالحق لما جاءهم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، ثم قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، على التمام سوف وليس ساك بالسين كما في الشعراء. أما في الشعراء فأطلقت فقد كذبوا لأنها قيدت في هذه السورة التي سبقت سورة الشعراء، ثم اقتصر على السين فسيأتيهم وليس فسوف يأتيهم ليتفق اللفظان فيه على الاختصار، وهو أسلوب قرآني واضح معلوم. ثم نأتي الآية 6. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. تأتي أحيانا ألم يروا، وأحيانا في القرآن أولم يروا، وأحيانا أفلم يروا. فهنا في الآية التي نحن بصددها ألم يروا بغير واو أو فاء، هذه الكلمة وهي كما قلنا تأتي على وجهين، وجه ألم بدون واو أو فاء، ووجه بالواو أو الفاء. فإن كان الاعتبار فيه بالمشاهدة فيذكر بالألف والواو أو والفاء، أولم يروا أو أفلم يروا، إذا كان الاعتبار بالمشاهدة في كل الآيات التي ذكرت فيها بأولم أو أفلم، وكأنها الألف على الاستفهام والواو على العطف جملة على جملة، وكذلك الفاء. ولكن الفاء المواضع التي فيها الفاء فهي أشد اتصالا بما قبلها، نجد أنها أشد، ولما يأتي في وقتها أفلم نجد أن الآية أو الجملة أشد اتصالا بما قبلها، فلذا استخدمت الفاء وليس الواو في هذه المواضع. أما الوجه الثاني التي نحن بصددها وغيرها من الآيات كما في الأعراف والنحل والنمل وياسين، الوجه الثاني متصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال، فاقتصر على الألف دون الواو أو الفاء كأنها تجري على مجرى الاستئناف، كأنها استئناف، ألم يروا كأنها الاستئناف وليس فيها واو أو فاء كعطف أو غيره. ويأتي في نفس الآية هنا أهلكنا من قبلهم، في حين في بعض في فيها وفيها سورة السجدة أيضا، ألف لام ميم السجدة وصاد. أما في باقي القرآن في باقي المواضع أهلكنا قبلهم بدون من، فهنا تزيد في هذه الآيات من، أو في الآية التي نحن بصددها يراد بها التأكيد لما تحويه من وعيد وتخويف، فقد ورد فيه تفصيل وعيد في أمة بعينها واواوا، ولذا زيدت من قبلهم. أما إذا لم يتقدم الآيات وعيد أو تخويف فهذا يناسب الإيجاز بحذف من في باقي المواضع التي ذكر فيها أهلكنا قبلهم، وستأتي في حينها إن شاء الله. ثم نأتي لآية 11 إن شاء الله، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، وهي الوحيدة في القرآن، وباقي الآيات فانظروا بالفاء. فهنا في الآية التي نحن بصددها قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وهنا على التراخي بثم، عبر بثم على التراخي في الموضع الوحيد في القرآن، لأنه يحتاج لتدبر واعتبار عاقبة المكذبين، يرى هذا ويرى هذا وهذا ويتدبر، فهنا على التراخي فيها. أما في المواضع التي فيها الفاء يدل على التعقيب في الجزاء، التعقيب، وفي هذا اتصال بين السير والنظر على طول، في كأنه في عاقبها، كما مثال مثلا في آية العنكبوت فانظروا كيف بدأ الخلق، فمن هنا المطلوب أن تتدبر في بدء الخلق من بداية السير، من البداية، فمن هنا جاءت الفاء للتعقيب، وفي غيرها من المواضع. ثم نأتي إلى الآية 10، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وأيضا هذه الآية ذكرت في الأنبياء، سورة الأنبياء في آية 41 بنفس الصياغة، كأنها تكررت مرتين بنفس النص والصياغة، ومقصدها ولقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول يا محمد صلى الله عليه وسلم، فحل بالذين كانوا يستهزئون العذاب الذي كان مثار سخريتهم واستهزائهم وإنكارهم. ولكن السياق مختلف هنا في هذه الآية التي نحن بصددها، جاءت الآية بعد ذكر طلبهم أن يكون ملك، أن يكون أن ينزل ملك، وبعدها ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، دنيا كلها يتكلم عن الدنيا، بعدها ولقد استهزئ برسل من قبلك. أما في سورة الأنبياء وهي آية 41، جاء قبلها وصف عذابهم وفجاءة عذابهم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكأن هذه الآيات إن كررت الآية فكأنها مكملات لبعضهم في السياق، يعني ننظر إلى سياق الآية وهي بنفس النص أو الصياغة، وننظر إلى السياق جاءت في أي سياق، فنجد أنها كأنها مكملات للمعنى وهكذا. وفي كل الآيات التي كررت فيها القرآن كل في سياقه. ثم نأتي أيضا لآياتنا، آياتنا 10، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هي تكررت بنفس النص في آية 20 من سورة الأنعام. وهذا التكرار لأن الأول كان في حق التي نحن بصدها في حق الكفار، أما الثاني ففي حق أهل الكتاب. ثم نأتي لآية 15، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وقد تكررت أيضا في سورة الزمر آية 13 بنفس الصياغة أو بنفس النص، وقلنا أن كل آية في سياقها. فهنا كأنها خاصة بالرسول، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ من فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمتسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كأنه يقول كل هذا، وفي وسطها من يصرف عنه هو قول الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول الرسول بلغه. أما في آية الزمر فإن الآية كلها قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وهنا في أول من أسلم، في أكون أول من أسلم، وهنا أن أول المسلمين. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا في الزمر. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثم جاء العقاب أو عقابهم وحالهم في القيامة وفي النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أليم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. كأن الآيتين برغم أن النص أو الصياغة واحدة ولكن في سياق مختلف، كأنها مكملتان تكمل بعضها بعضا. ثم آية 16، وذلك الفوز المبين، ونظيرها في الجاتية آية 30، ذلك هو الفوز المبين بدون وزيادة هو. فهنا كأنها العطف، قل سبقها، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وليها قراءة يصرف، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. كأنها المراد من يصرف عنه العذاب في الآخرة فقد رحمه، وعطف عليه قوله تعالى وذلك الفوز المبين، وكأنه يقول فقد رحمه أو رحمه وفاز. أما آية الجاثية فهي تتكلم عن منكري للبعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. الله يقول سبحانه وتعالى فكأن هذه الحياة هي الحاصلة لهم، ولا حياة وراءها، هذا اعتقادهم، فمن تنعى فيها فذلك فوزه. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها تفصيل الأحوال في الأمر الساعة، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. ثم قال ذلك هو الفوز المبين، كأنها استئناف، وكأنه لا يوجد ما يستدعي عطف بواو، وهو للتأكيد. ثم نأتي لآية 17، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، نظيرها في يونس آية 107، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وكأنه في القصد التنويع أو التنوع، لكن الضر إذا وقع لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى، فسوى فيها في الموضعين تقريبا. أما الخير فهنا إن يمسسك أن يأتي الخير، فهو على كل شيء قدير أن يأتاه بخير. أما في آية يونس وإن يردك، وهنا الإرادة من الله سبحانه وتعالى قبل وقوع الخير، فلا رد لهذه الإرادة، أو لا رد لفضله أو لهذه الإرادة، فكأن المعنيان يكملان بعضهما في الخير. والله أعلى وأعلم.